على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: التاسعة الاقتداء بفسقة العلماء. فأتى بقوله: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرحمن ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. وبقوله: لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. العاشرة العاشر الاستدلال على بطلان الدين بقلة أفهام أهله وعظمه في ذهن، كقوله: بادي الرأي. الهادية عشرة الاستدلال بالقياس الفاسد، كقوله: إن أنتم إلا بشر مثلنا. الثانية عشرة إنكار القياس الصحيح. والجامع لهذا وما قبله عدم فهم الجامع والفارق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذه هي مسائل الجاهلية، أو المسائل التي خالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية. مضى منها ما مضى، حيث مضى ثمان مسائل، وبقي ما بقي ما يزيد على 110 أو 14 مسألة. وقلنا فيما سبق إن هذه المسائل المصنف رحمه الله سبر فيها سبرا عجيبا، واستطاع أن يستخلص من الكتاب ومن السنة ويميز بين دعاوى أهل الجاهلية ومسالكهم واحتجاجاتهم وتعلقاتهم، وبين ما عليه الحق مما جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم مصدقا لما بين يديه من الحق ومهيمنا عليه. وذكرنا فيما تقدم الجاهلية ومعناها وميزة هذه الرسالة الجميلة المختصرة الصغيرة، ونضيف هنا لأنه كلما تأملها المتأمل ازداد فيها عمقا ورأى فيها فقه الدعوة الدقيق الذي يتمتع به الشيخ رحمه الله، وعمق النظر في كتاب الله وفي سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، والاستفادة من هذه التأملات بالنظر في واقع الناس وواقع كل عصر وواقع كل زمن. فإن دين محمد صلى الله عليه وسلم صالح لكل زمان ومكان لا محالة، فالله سبحانه وتعالى قد أكمل هذا الدين ورضيه، فما دام أن أكمله فلن ينقص أنه أكمله فلن ينقص أبدا، وما دام أنه رضيه فلن يسخط عليه أبدا. إن الدين عند الله الإسلام، والآية الأخرى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فدين محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأديان، وهو صالح لكل زمان ومكان، وهذا الحجة فيه قائمة في كل عصر وفي كل مصر. ويكفيك دلالة على هذا اضمحلال الأديان كلها وانطفاء شتى النحل، سواء كانت بشرية أو حتى كانت سماوية حينما حرف أهلها ولم يتكفل الله عز وجل بحفظها، فحصل فيها من التحريف ما حصل، فاندثرت تلك الأديان والمبادئ حتى اندثرت لغاتها، بينما دين الله عز وجل الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم باق إلى يوم القيامة، ويدلك على بقاء هذه الأعصار التي مرت به، وهذه الابتلاءات، وهذا الارتفاع والانخفاض والمد والجزر، وما يصيب أهله وما يصيب الدعاة كذلك، ومع هذا يبقى دين الله ظاهرا، وكما هو ملاحظ ولله الحمد. بل إن عصر الحاضر على الرغم مما أجلب به أعداء الله عز وجل بخيلهم ورجلهم، وأعانهم الشيطان على ذلك باستعمارهم وغزوهم، ومع هذا يبقى دين الله ظاهر. وإلا أصاب المسلمين قبل عشرات السنين شيء من الضعف والتفسخ الظاهر والتحلل من الدين، ولكن لا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. وعلى الرغم من أن الضربات تتوالى على أهل الإسلام، إلا أن الله سبحانه وتعالى حافظ دينه، ويظهر من الدلائل والعجائب ومن الأسباب ما لا يخطر على بال بشر كما هو ملاحظ. فتجد الجيل الفساد فيه والأغلب، والآباء والأمهات فيهن فساد ظاهر، ثم ينبت منهم جيل مستمسك بكتاب الله وبسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ويدعو إلى أن يكون الإسلام هو المهيمن على الحياة كلها. وهذا من أظهر الدلائل على أن هذا الدين هو الحق، فلله الحمد والمنة. فالمتأمل أيضا في هذه المسائل وأمثالها، وفي هذه الكتابات التي يكتبها أهل الدعوة وفقهاء الدعوة كما قلنا، كشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم، ممن عاشوا عاشوا حياتهم للدعوة وللجهاد وللمكاتبات ولتبصير الناس، فإنهم ينظرون ما لا ينظر غيرهم من الذين مجرد يكون تعلمهم بين الكتب أو بين الأوراق، بينما الذي يعيش مع المجتمع ويدعو ويكافح وينافح ويراسل ويكاتب ويختلط بالناس مع الصلة الوثيقة بكتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فإن هذا يهديه الله عز وجل هداية خاصة، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فالمتأمل لهذه المسائل يجد فيها الشيء العجاب. مما يلحظ أيضا ومما ينبغي أن يلحظ في هذه المسائل أنها ليس بالضرورة أن تكون جميعها منطبقة على أهل عصر واحد أو فرقة واحدة أو طائفة واحدة. فبعض هذه المسائل التي مرت بنا أو المبادئ التي مرت بنا قد تنطبق على عرب الجاهلية مثلا أو على جاهلية العرب مثلا، لكن قد لا تنطبق على اليهود مثلا، وبعضها قد ينطبق على اليهود لكنه لا ينطبق على العرب، وهكذا. فهذه المسائل ليست كلها يعني في أمة واحدة أو في عصر واحد، وإنما من وجدت فيه فإنها من مبادئ الجاهلية. وكما قلنا حينما يوصف بأن هذا الشيء جاهلية ليس بالضرورة أن يكون كفرا وأن يكون مخرجا من الملة، إنما الوصف بالجاهلية قد يرقى إلى الكفر نسأل الله السلامة، وقد يكون أقل من ذلك، فقد وصف الله عز وجل ظنون المنافقين بأنها من ظنون الجاهلية، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. ووصف النبي صلى الله عليه وسلم بعض مسالك أبي ذر رضي الله عنه حينما قال إنك امرؤ فيك جاهلية، وأيضا في قوله صلى الله عليه وسلم أربع في أمتي لا يدركونهن. فوعد منها كما هو معلوم الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والنيحة على الميت، والفخر بالأنساب والطعن في الأنساب والنياحة والاستسقاء بالنجوم. فهذه يعني قد لا ترقى بمن أخذ بها، قد لا ترقى الكفر إلا أن تصل الاعتقاد كالاستسقاء بالنجوم، لو اعتقد أن النجوم يعني تؤثر من دون الله عز وجل فهذا شرك. لكن على كل حال، وكذلك النيحة على الميت هذه ليست لا توجب الكفر، وإن كانت من كبائر الذنوب ولكنها لا توجب الكفر، فهي من أعمال الجاهلية. فإذا أعمال الجاهلية أو مسائل الجاهلية أو ما عليها الجاهلية قد يكون منه ما هو كفر وقد يكون منه ما هو أقل من ذلك. وكذلك أيضا قد يكون يوجد شيء منه في أمة ولا يوجد في أمة أخرى. ولهذا سنلاحظ في استنباطات المصنف رحمه الله أن بعضا منها يختص بها الكتاب، وبعض منها قد يوجد عند العرب، وبعض منها قد يوجد عند أقوام سابقين كهود، كقوم هود وقوم صالح وقوم شعيب. لأن حتى أيضا لو رأيت أو لاحظت ما قصه الله عز وجل من أخبار هذه الأمم تلاحظ أن بعضهم يتميزون بشيء غير الذي عند الآخرين. فتميز مثلا نسأل الله السلامة قوم لوط باللواطة، وتميز قوم شعيب بموضوع المال والاقتصاد ونحو ذلك، وتميز قوم صالح بأنهم الذين هم قوم عاد تميزوا بأنهم أشداء وأقوياء وأنهم برزوا في البنيان ونحو ذلك. وحكى الله عز وجل المجادلات التي تقع بين الأنبياء والمؤمنين، فكل نوع من المجادلة يتميز حسب ما هو موجود في بيئتهم وحسب ما هو نشأ عليه هذا الجيل. ومن هنا المصنف رحمه الله نظر في كل هذا، ونظر في هذه الأمم مجادلتهم مع أنبيائهم، ونظر في واقعهم فاستنبط ما استنبط. فالمقصود هو أن هذه المسائل ليس بالضرورة أن تكون موجودة في كل أمة، وإنما قد يكون بعضها في أمة وبعضها في أخرى وهكذا، لكنها إن وجدت فهي من مزايا أهل الجاهلية. فقال التاسعة الاقتداء بفسقة العلماء، فأتى بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، وبقوله سبحانه يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وأضلوا عن سواء السبيل. فإذا هذه أيضا من مسالك الجاهلية، وهو الاقتداء بفسقة العلماء، بينما الأصل في مريد الحق أن ينظر إلى الحق وأن يعرف الرجال بالحق ولا يعرف الحق بالرجال، كما قال بعض السلف اعرف الرجال بالحق، يعني اعرف الرجال باستمساكهم بالحق ولا تعرف الحق بالرجال. فالرجال يخطئون ويكسلون ويضعفون ويخطئون، فقد يجتهد بعض العلماء وقد يضعف ايضا مسلكه فلا يكون مسلكه حجة. إنما الله عز وجل بين لنا النجدين وهدانا الطريقين، وكل نفس كل إنسان مسؤول عن نفسه، كل نفس بما كسبت رهينة ولا تزر وازرة وزر أخرى. وهديناه النجدين، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين، فله عقل وله بصر وله بصيرة، فهو مسؤول عن نفسه. إن رأيت خيرا ظاهرا فاقتدي به واسلك، وإن رأيت انحرافا فتجتنب إساءة الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحسن الناس فأحسن وإن أساءوا فاجتنب إساءته. أما التعلق بانحرافات بعض المنحرفين والاحتجاج بها فإن هذا لا يعفيك عن المسؤولية، وهذا من مسالك أهل الجاهلية. ولهذا قال التاسع الاقتداء بفسقة العلماء. نعم العلماء قد ينحرفون وقد يفسقون، وبشر، ويغلبه هوى، يغلبه نفس أمارة بالسوء، بل أحيانا قد أيضا يخطئ ويلتبس عليه وقد تكون إغراءات معينة، فالبشر يضعفون وإن كان قد يرجع أيضا، لكن على كل حال أنت مهمتك أن تتبع منارة الحق وأن تعرف الرجال بالحق وأن لا تعرف الحق بالرجال. فالرجال يقدمون ويؤخرون ويخطئون ويصيبون. قال عن اقتداب فسقة العلماء فأتى بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليصدون عن سبيل لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، على معنى أنهم أحبار ورهبان، أحبار يعني علماء، رهبان عباد، ومع هذا مع أنهم في أقوامهم هم أحبار وفي أقوامهم هم رهبان، ومع هذا هم يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل، فهم فسق فلا يقتدى بهم. والعالم قد ينحرف وقد يخطئ، والشاهد من العصور كثير، الشاهد في العصر كلها يوجد علماء يخطئون ويفسقون وينحرفون، وبخاصة أيضا في قضايا المال، في قضايا التزلف لدى أصحاب الجاه وأصحاب السلاطين، هذا موجود في جميع العصر. فأنت لا تنظر إلى أمثال هؤلاء، وإنما انظر للحق. ولهذا قال أخبر الله عز وجل هنا أن من الأحبار ومن الرهبان من يأكل أموال الناس بالباطل ويصد عن سبيل الله، وبخاصة أنه أحيانا إذا وقع العالم يريد أن يبرر ويسوغ أعماله أمام الناس، ولن يعدم أن يجد نصوصا يلوي أعناقها كما يشاء. ولهذا قال يصدون عن سبيل الله، يصدون عن سبيل الله بتفسير النصوص كما يشاءون بعيدا عن الحق، بينما الحق واضح والحق أبلج، والنبي صلى الله عليه وسلم جعلنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وهذا لا يعني عدم التأسي بالعلماء أو أن الإنسان يجعل العلماء هم أصل التهمة، لا، ليس بالضرورة، إنما الأصل في العلماء لا شك أنهم إن شاء الله على خير وأنه يتأسى بهم ويقتدى بهم، لكن لو أنه حصل خطأ فالخطأ لا يتبع عليه ويرجى أن يعود، وأيضا قد يخرج منه صواب كثير، ولكن الأخطاء التي تقع على الإنسان أن يعرف أنها أخطاء. قد يكون له ما يسوغه من حيث مثلا إما أن تكون عليه ضغوط أو نحو ذلك، أو أنه أخطأ في الاجتهاد، لكن مهما كان الخطأ خطأ. وحينما يقال مثل هذا لا يعني أن يكون أن العلماء الأصل فيهم التهمة، لا، الأصل فيهم البراءة إن شاء الله كما هو الشأن في كل مسلم. وإنما على كل حال لو رأيت انحرافا لا تحتج بهذا الانحراف، وإنما عليك أن تعتصم بالكتاب وبالسنة، وتعتصم بحبل الله وحده، وتعتصم وتستمسك بالعروة الوثقى. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. وفي الآية الأخرى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. هذا خطاب من الله عز وجل لأهل الكتاب، ومعلوم أن أهل الكتاب يشمل اليهود والنصارى، أهل الكتاب أو مصطلح أهل الكتاب يشمل اليهود والنصارى، وإن كان أغلب الخطاب مقصود به اليهود، وبخاصة أن السياق هذا كان لجميع لكل من اليهود والنصارى، لأنه جاء حديث جاء السياق قبله في الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة والذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، فكان قبل هذه الآيات الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة والذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، فقال بعدها بآيات لا تغلوا يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل، مما يدل على أنه قد ينحرف الإنسان وقد يغلو غير الحق وقد يبالغ وقد يضل، ولهذا لا تتبعوا إلا الحق ولا تغلوا، فإنه قد يضل من يظن أنه على الحق. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضل، الشاهد منه قوله ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا، وهؤلاء القوم قد يكون فيهم علماء وقد يكون عامة، فالمقصود أنه لا تتبع أهواء قوم، لأنه أحيانا قد يغلب الهوى على هذا المتبع وهذا القدوة والأسوة، فأنتم التمسوا الحق وخذوا به ولا تنظروا إلى الرجال وتتأسوا بالرجال لذاتهم، وإنما تأسوا بهم لما عليهم لما ظهر فيهم من الحق ولما ظهر فيهم من السيرة الحسنة والأسوة الطيبة. لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل، مما يدل على أنهم قد يضلون وقد يضلون وقد ينحرفون، هذا هو المقصود. والمثل العاشر الاستدلال على بطلان الدين بقلة أفهام أهله وعدم حفظهم كقوله بادي الرأي. تأملوا الأسلوب، كأن الأسلوب يحتاج إلى مزيد تحرير، الصيغة كانها تحتاج إلى مزيد تحرير. ويقول الاستدلال على بطلان الدين بقلة أفهام أهله وعدم حفظهم كقوله بادي الرأي، وقوله أيضا إننا نراك في سفاهة وإننا نظنك من الكاذبين. فالمعنى ظاهر والمقصود من هذه المسألة ظاهر. نقرر المسألة أولا ثم نتكلم عن الأسلوب. فالمقصود من هذا هو أن المدعوون أو أن المدعوين حينما يحاجون وينازعون وبخاصة الملأ المستكبرون وأصحاب المنازل والمقامات في أقوامهم، حينما يدعوهم الدعاة والمصلحون وفي مقدمتهم الأنبياء عليهم السلام ويأتي من بعدهم أهل الصلاح من أهل الدعوة والعلم، حينما يدعونهم يقولون لا نرى في أتباعكم إلا كلهم أصحاب سذج وضعاف وقلة أفهام ولا يفهمون، فنحن لا نتبع أمثال هؤلاء. فهذا هو المقصود. ومع الأسف أن هذه الظاهرة تظهر دائما في جميع العصور، ولهذا تجد أهل الانحراف يتهمون أهل الدين بأنهم سذج وأنهم بسطاء وأنهم ما عندهم فهم، وهذا في كل عصر، وهذا إذن من مسائل الجاهلية. والله عز وجل ذكر هذا عن المحاجة التي بين الأنبياء وأقوامهم. ففي هذه الآية في قوم نوح ولقد أرسلنا نوح إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب أليم. فقال ما نذيرك من قومه ما نراك، فقال ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، يعني ما نرى اتبعك إلا الضعاف وأصحاب الأفهام القليلة، ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي. وفي الآية الأخرى قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، في نفس محاجة قوم نوح مع نبيهم، قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، يعني الناس الأقل. ولهذا أيضا الأنبياء من سنة الله عز وجل أن أول من يبدأ في اتباعهم المستضعفون، كما في أكثر ما يقال الملأ الذين استكبروا من قومه، فقال الذين استكبروا الذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه. فالأتباع غالبا يكونون هم الفقراء والطبقة الأقل، لكن ليس بالضرورة أبدا أن يكون الفقير غبيا أو أن يكون قليل فهم أبدا، لأن قضية الأرزاق وقضية الجاه وقضية الغنى لا تتعلق بالذكاء أبدا، وهذا تعرفونه وهذه سنة الله عز وجل. فليس الفقير غبيا كما أنه ليس الغني أذكى الناس أبدا، وليس صاحب الجاه أذكى الناس، وإنما هي سنة الله عز وجل في 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 خلقه أقدار تجري وأسباب أيضا تمضي وكل ميسر لما خلق له. فقضية الذكاء وقضية الفهم وقضية العمق في الإدراك هذه لا تتأثر لا بغنى ولا بفقر ولا بجاه ولا بغيره. ولهذا أصحاب الجاه والاستكبار والمال والمواقع الاجتماعية الرفيعة يتهمون من دونهم بقلة الفهم وبالحمق، ومع الأسف أيضا أن الناس تتبع الأغنياء، إذا قال الغني كلمة هو الحق، وإذا قال الفقير سكتوه، وهذا أيضا من مسالك الجاهلية كذلك. ولهذا قال هنا الاستدلال على بطلان الدين بقلة أفهام أهله وعدم حفظهم كقوله بادي الرأي، وأيضا إنا لنراك في سفاهة. السفاهة هي قلة العقل وقلة الإدراك، ولهذا قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين إلى آخر الآيات. هذا هو تقرير هذه المسألة، لكن الأسلوب أو السبك كأنه يحتاج إلى إعادة نظر. يقول الاستدلال على بطلان الدين بقلة أفهام أهله وعدم حفظهم، عدم حفظهم يعني أنهم لا يحفظون، أنهم لا يفهمون، يعني أيضا ليس مراد الحفظ مجرد الاستذكار، لا، المراد بالحفظ يعني الاستمساك. هو الظاهر من معنى الأسلوب، وهذا غير مراد وليس مقصود المؤلف رحمه الله، لكن فيما يبدو أن العبارة يعني تحتاج إلى مزيد تحرير. ويقول الاستدلال على بطلان الدين بقلة أفهام أهله، يعني كأن العبارة توحي بأنه فعلا أتباع الدين هم قليل الفهم، كأن العبارة توحي بأن كل من اتبع الدين فهو قليل الفهم، فالخصم أو المعاندون أو المعارضون يستدلون بقلته، بقلة الأفهام، فكأن قلة الفهم مسلم، وهذا غير مراد ولا يريد هذا المؤلف. ولهذا كان ينبغي أن يقال الاستدلال على بطلان الدين بالزعم بقلة أفهامه، لأن المتبعين ليسوا قليل الفهم، وإنما يعني اتهامهم بقلة الفهم. ولهذا الذي يبدو أن ينبغي أن يقال الاستدلال على بطلان الدين باتهام أهله بقلة الفهم أو نحو هذا، باتهام أهله بقلة الفهم لا الاستدلال بقلة الفهم، لأن إذا قلنا الاستدلال بقلة الفهم كان يفهم أن قلة الفهم مسلمة، أن كل أن أتباع الدين هم قليل الفهم، وهذا غير مراد. ولهذا العبارة يعني وإن كانت يعني فينبغي أن, 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 أن يلحظ هذا، فيقال مثلا الاستدلال على بطلان الدين باتهام أهله بقلة الفهم، بينما الواقع أن أهله ليسوا قليل الفهم. واضح الإشكال؟ واضح المقصود؟ الحاجية عشرة الاستدلال بالقياس الفاسد، الاستدلال بالقياس الفاسد كقوله إن أنتم إلا بشر مثلنا، على معنى أنه حينما يريدون أن يردوا الدعوة ويردوا على الأنبياء قالوا أنتم بشر، فما هو الذي ميزكم علينا؟ ما أنتم إلا بشر مثلنا. ولهذا في الآية الأخرى وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا يضر، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، لولا أنزل عليه ملك فيكون معه نذيرا، أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها، كلها تصورات فاسدة وقياس فاسد، هذه لا علاقة لها بقضية الدعوة، أن يكون بشرا أو أن يأكل الطعام أو يمشي في الأسواق، هذه أمور كغيره من الناس. ولهذا الله عز رد عليهم ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا، لأنه لا يطيقون، ولا احتجوا لأن القياس فاسد، لو جاءهم ملك قالوا لا، لماذا لم تبعث بشرا مثلنا، لأنه لو قال أنا ملك ما صدقوه، فإذا كان بشر أمامهم ويدوا هذا ما صدقوه، فكيف يأتوا بملك يقول أنت لست بملك، مما يدلك على أن, 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 أن احتجاجهم هو مجرد تعنت وليس المراد به الحق، تعنت وقياس فاسد، لأن أن يكون بشرا وغير بشر لا يؤثر في النبوة، وإنما النبي يأتي بمعجزة، معجزة وحجة ظاهرة تدحض جميع الدعوة، فهذا هو الذي يهم. فالله عز وجل يسوق على يديه المعجزات والحجج والبراهين بحيث لا يكون هناك مدخل لأي مدعي. أما أن يكون بشر أو غير بشر هذه لا تؤثر في الدعوة. فقالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا، هذا كما قال الشيخ قياس فاسد. ومثله ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولا لبسنا عليه ما يلبسه. الثانية عشرة إنكار القياس الصحيح، هذه مقابلة لتلك، لأن كان من حقهم أن يستمسكوا بالأمور العقلية الصحيحة، القياس الصحيح المراد يعني الأمور المعقولات الصحيحة، وليس القياس الذي هو القياس الأصولي، وإن كان هو أصله على معنى أن تقيس الأشباه بمثيلاتها وبالنظائر، وأعم من أن يكون القياس الاصطلاحي الفقهي، وإنما عموم الاعتبار. المقصود بالقياس هو القياس الصحيح عموم الاعتبار والمقارنات العقلية. يعني كان من حقهم أن ينظروا في عقولهم وينظروا في ما أتى به هذا الرسول، فإنهم سيجدون أنه حق. ولهذا فات الأخرى ولقد نعلم أنهم أن و